أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى تقليم الأظافر، وقلنا أن الفتوى هي حرمة قص وتقليم الأظافر. من هنا تبين وجود فرق ما بين القص وما بين التقليم، وانتهينا أن التقليم أعم مطلقا من القص، بمعنى من قص فقد قلم، والتقليم يحصل عن طريق الآلة وعن طريق الأسنان، أما القص لا يكون إلا بالآلة. وبينا كلام اللغويين إلى آخره. درسنا من الآن يبدأ أخوان، نبحث الآن أصل الحرمة. حرمة ماذا؟ حرمة قص وتقليم الأظافر. الدليل على الحرمة هو صحيحة معاوية بن عمار، لاحظوا الكتاب 529. أما حرمة القص فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الرجل المحرم كمل تطول أظفاره، قال لا يقص شيئا منها إن استطاع، خلوا لي خط تحت قص، فإن كانت تؤذيه، خلوا لي خط تحت تؤذيه، فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، هم أعيد، الفتوى قائمة على ماذا؟ القص والتقليم. الرواية ماذا ذكرت؟
القص.
تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام عليه السلام ذكر أن المكلف إذا استطاع أن يتحمل بقاء الأظافر فهنا لا يقصها، يعني يكون قصها ماذا؟ حراما. ومعلوم أن المراد من الاستطاعة هي الاستطاعة بنظر العرف. مثلا إذا المكلف، تعلمون هناك المكلف شنو؟ المحرم لا يلبس حذاء، وإنما يلبس نعالا أو نعال له شراك، فإذا يمشي ضرب له مثلا رصيف انكسر ظفره، انكسر نص بقى نص، يقدر يقلمه؟ يقدر يقصه؟ هاي محل ابتلاء لو مبتلاء يا شيخ صباح؟ زين، هنا نسأل بإمكانك، هل تستطيع، هل تتحمل إبقاء النصف الآخر مع كسر النصف الآخر؟ ماذا تقصد من الاستطاعة؟ الاستطاعة بنظر العرف، الإنسان أكو إنسان يتحمل كسر الأظفر، أكو إنسان لا يتحمل، لا قدرته لا استطاعته لديه. وقلنا أن الاستطاعة المراد منها التحمل بنظر ماذا؟ بنظر العرف، مو بنظر. أكو ناس مدللة ما تتحمل أي شيء، مجرد أجي روح يقص الأظفر مرة، صحيح مو صحيح؟ لا، نقول بنظر العرف لا بنظره هو. فإذا هنا نقول العرف إذا قال إن أمثاله يتحمل فهنا في هذه الحالة لا يقص، ويكون القص حراما من ناحية التكليف. وإذا قال العرف لا يتحمل مثل هذا الكسر فهنا يجوز له، ولا توجد حرمة ماذا؟ تكليفية إذا قام بقص أظفاره. هنا نقول الإمام ذكر في هذه الرواية، وأنتم جريتوا خطين، خط تحت الاستطاعة وخط تحت الأذية، سؤال والجواب عليكم، ما هي النسبة ما بين الأذية وبين الاستطاعة؟ من المعلوم يا إخوان أن الاستطاعة يقابلها الإيذاء، لأنه إذا كان يستطيع فهو إذن لم يتأذى، صح أم صحيح؟ وإذا كان يتأذى فهو لا يستطيع. فكرة صارت واضحة؟ واضح، يعني يتحمل لما يتحمل المستطيع، والمتأذي لا يتحمل. فإذا بينهما مقابلة، لا عفني أكو مقابلة، يعني لا يوجد تداخل ما بين المفهومين وبين المصطلحين. فهنا نقول الإمام سلام الله تعالى عليه قال مع الأذية يقصها ولا حرمة تكليفية، وأما الكفارة قبل لا نجي للكفارة خلينا نرجع للرواية. شيخ محمد ركز لي بالرواية، يقول الإمام سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال لا يقص شيئا منها إن استطاع. إذن مع الاستطاعة لا، فإن كانت تؤذيه إذن المقابلة تامة لو مو تامة بين الأذية والاستطاعة؟ تامة، خلص الاستطاعة غير الأذية والأذية غير الاستطاعة. إذن مع الاستطاعة حرمة القص، مع الأذية جواز القص. إذن هنا لا توجد حرمة تكليفية، وهنا توجد ماذا؟ حرمة تكليفية. سلمتم بعدم سلمتم بوجود مقابلة بينهما؟ لا، اصبر شيخنا. إذن سلمنا بوجود مقابلة بينهما، هاي حفظوا لي. خلصنا شيخنا؟ الآن الإمام نكمل الرواية، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. الآن يا أخوان بالنسبة إلى الكفارة، واضح الإمام قال ماذا؟ يطعم. زين زين، مو واضح بذهننا وجود ملازمة بين ثبوت الكفارة وأنك قد ارتكبت محرما، وإلا الكفارة تجب على شنو؟ صح لو صحيح؟ الآن الإمام قال مع الأذية يقص، إذن لا توجد حرمة، فلماذا ثبتت الكفارة؟ هاي هم حفظوا لي اياها، هم احفظها شيخنا بعد. الفكرة صارت واضحة شيخنا؟ انت قلت قبل شوية توجد ملازمة بين ثبوت الكفارة وانك قد ارتكبت محرما، صح لم صحيح؟ زين، بينما الامام ماذا قال؟ قال اذا كنت تتأذى قصها، يعني تكون الفدية على نحو الاستحباب لو على نحو الوجوب. احفظ لي اياها يا شيخ، احفظها هسه راح نجيها. الفكرة صارت واضحة؟ هسه راح نجيها مفصلا، بس ردت على نحو الإشارة. إذن إلى هنا يا إخوان الرواية دلت على حرمة وعلى جواز القص، مع الاستطاعة حرمة القص، مع الأذية جواز القص. نرجع إلى محل كلامنا الأول، أنت قلت أنه على نحو الفتوى، إيه؟ على نحو الفتوى حرمة القص والتقليم، بينما هذه الرواية دلت على ماذا؟ دلت على القص فقط دون ماذا؟ دون التقليم. إذن هنا نقول كيف أفتى الأعلام بحرمة القص والتقليم بينما الرواية دلت على حرمة القص فقط؟ ها أخوان، ما قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ شيخ وسام مو قلنا الفتوى حرمة القص والتقليم، بينما دليلك شنو؟ زين شلون تعمم؟ إذن كيف تعمم؟ لا تقول لا تقل أن النسبة المنطقية بين القص والتقليم. إحنا مو قلنا البارحة أنه من قص فقد قلم ومن قلم فلم يقص أو ليس بالضرورة أن يقص؟ إذن إذا ثبتنا القص ليس بالضرورة أن يثبت ماذا؟ لأن التقليم أعم من الناحية المنطقية. إذن لابد من ارتكاب مؤن علمية لأجل تعميم الحرمة من القص إلى من؟ إلى التقليم. قدرت أوضح الفكرة؟
ليش ما نقول التقليم أحد أفضل القص؟
وليش بالعكس؟ مو هذا انتهينا إليه، لأن القص لا يكون إلا بالآلة، والتقليم يكون بالآلة ويكون بمن بالأسنان ويكون بقطع الأوراق بإيدك، هذا مو يسمى تقليم. إذن التقليم أعم. والبارحة لا فد لحظة شيخ صباح والبارحة كنا اتفقنا أن التقليم أعم. زين، التقليم قلنا التجريب والتهديد، أما بالنسبة للقص هو القطع فقط، والتقليم يكون مو البارحة جبنا كلمات اللغويين قلم الشجرة يعني قطع منها الأوراق شذبها هذبها وهكذا. فإذا هنا يا شيخنا نقول نحتاج إلى مؤن علمية لأجل التعميم من القص إلى التقليم. بعد الجواب عليكم، كيف نعمم؟ مو خفي هذا،
توجد رواية تقليم،
وإذا أكو رواية بعد نروح للرواية شو نسوي بالله؟ اي يعني قصدك حقق مصداقا من مصاديق التقليد مو كافي بعد
خصوصيه
ها هو هذا السؤال، هو هذا نعمم من خلال الغاء الخصوصيه، نقول لا خصوصيه للقص، ومع إلغاء الخصوصية نعمم إلى القص وإلى ماذا؟ وإلى التقليم. لا خصوصية للقص. الآن نقول الأعلام أفتوا على نحو الفتوى القص والتقليم، بينما الدليل الموجود عندهم ما هو؟ على القص فقط. هل يحق لك أن تقول إن الدليل أخص من المدعى بدوا؟ نقول نعم، الدليل أخص من المدعى، ولكن بعد إلغاء خصوصية القص، بمعنى أن القص في الرواية قد أخذ على نحو المثال. واضح؟ فإذا بعد نعمم المن القص والتقليم، ثم إن القص مثل ما قال السيد القص فرد من أفراد التقليم، فمن قص فقد قلم، فإذا لا نرى وجود خصوصية للقص على ماذا؟ على التقليم، فنعمم. خلنا نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك عندنا كلام. ها؟ والله هذا كلام الإمام عليه السلام. وموردها أي وإن كان القص إلا أنه يمكن أن يستفاد منها حرمة التقليم أيضا. فكرة واضحة؟ زين، حتى الرد على شيخ صباح برد علميا أكثر، شيخ صباح شو يقول؟ يقول القص أعم من التقليم. هسه ثبتوا لي من كلام المصنف أن التقليم أعم من القص، يعني ردا على شيخ صباح. أنت هم شيخ هم شاركنا شيخ صباح؟
التقليم أعم.
إيه هو احنا هذا اللي يقوله شلون
هو شي يقول وان كان هو القص المقصود
اي
لكن نستطيع المعامل
احسن اي يعني شنو يعني لو ذكر الامام التقليم اكو حاجه للتعميم
لا يشمل القص وغيره
احسن لانه ذكر القص لانه ذكر الاخص فالذهاب إلى الأعم ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مؤنة. هسه اقتنعت شيخ صباح؟
نعم.
أن القص أخص من التقنين؟ يعني السعيد من استفاد من علم إلى علمه، أو من أدخل علما على علمه.
أي خاصة
بيكون عشوائي جزئي، التقنين العامي والآلة. إذا ذهبت إلى أن التقنين أعم. خلاص. المصنف يقول هذه الرواية يا شيخ صباح توجد فيها ملاحظتان، رواية معاوية بن عمار. الملاحظة الأولى، الملاحظة الأولى، القصور في المقتضي، أن هذه الرواية يوجد فيها قصور في المقتضي. ما هو المقصود من هذا المصطلح يا شيخ محمد؟ القصور في المقتضي، عندما نقول يوجد قصور في المقتضي معناه أن هذه الرواية لا يوجد فيها إطلاق قصور في المقتضي، والمراد من المقتضي هو الدليل. هذا الدليل قاصر، قاصر عن من؟ قاصر من ناحية شموله للتقليد، يعني لا يكون شاملا علما، لا يكون شاملا للتقليد، وإنما الرواية ظاهرة في القص، ظاهرة في القص ولا إطلاق فيها إلى التقليد. ونحن نسلم أنها مطلقة من ناحية التقليد، مو مطلقة. زين، الآن نتنزل ويا شيخ صباح نقول الإطلاق لا يمكن التمسك به. لماذا؟ لأننا إلى الآن، لأننا إلى الآن التمسك بالإطلاق فرع من؟
فرع عن يشمل التقليم.
أحسنت، وهو شامل للتقليم؟
لا.
ليش ما شامل للتقليم؟ لأن، أصبر، لأن شمول القص للتقليم فرع القطع، بأن القص أعم من التقليم. واضح؟ بينما العكس هو الصحيح، فإذا النسبة المنطقية تساعد على ثبوت الإطلاق، لو النسبة المنطقية لا تساعد على ثبوت الإطلاق، لا تساعد على ثبوت الإطلاق. إذن المؤنى الأولى لإثبات التعميم وهو التمسك بالإطلاق للأسف لم يتم. زين، عندنا مؤنى ثانية وهي ماذا؟ التمسك بإلغاء الخصوصية، التمسك بإلغاء الخصوصية بمعنى عدم القول بالفصل. احنا كلامنا وين يا اخوان؟ كلامنا في باب المحرمات، محرمات الإحرام بالنسبة إلى حرمة قص الأظافر. هذه قضايا تعبدية لو قضايا توصلية؟ ها، إذا توصلية شنو ثبوت الحرمة وعدم الحرمة؟ واضح تعبدية. على القضايا التوصلية تثبت حرمة وجوب وكذا، غسل الثوب ماكو هيك قضية، صح لو صحيح؟ فإذا ألا نحتمل أن القصة لأمر تعبدي حرم ولا يحرم التقليم؟ هذا الاحتمال وارد لو مو وارد؟ فإذا بعد لا يصح لك أن تتمسك بإلغاء الفكرة. صارت واضحة شيخنا؟ فإذا ما قدرنا نعمم إلى التقليم، لا من ناحية الإطلاق ولا من ناحية إلغاء الخصوصية. إذن بناء على هذا الكلام، إذن شنو؟ ها؟ إذن إلى هنا نقول إن الرواية دلت على ماذا؟ دلت على حرمة التقليم فقط. ولكننا عندما نعود إلى فتاوى الأعلام نجد أنهم لم يفرقوا بالحرمة ما بين القص وبين التقليم. حل لنا هاي المشكلة. التعميم، هل توجد عندك طريقة يا شيخ وسام على إثبات الإطلاق والتعميم للتقليم؟ تقول نعم عندي طريقان، وللأسف الإطلاق وإلغاء الخصوصية لم يتم. هذا الإشكال الأول على منه، أو الملاحظة الأولى على هذه الرواية. الفكرة صارت واضحة؟ الإشكال الثاني، الإشكال الثاني على هذه الرواية، أول ما بدأنا مو قلت ذكرتكم بملاحظات وقلت لكم اصبروا لي، ها صح لا مو صحيح؟ هاي الرواية عليها إشكال جديد، والإشكال الجديد هو نحن نجد أن الرواية ذكرت الاستطاعة وذكرت الأذية، ها صح لا مو صحيح؟ إذا كنت مستطيعا يا شيخنا يحرم عليك القص، إذا كنت متأذيا لا يحرم عليك القص. الآن نقول، الآن نقول، نقول هذه الرواية إذا قلنا هو يستطيع ويتحمل بقاء الأظافر مع أنها تؤذيه، يتحمل مع الأذية، يستطيع مع الأذية، فهنا هذا المورد استطاعة مع الأذية، ألا يمكن أن يجتمع؟ بينما أنت بالبداية من قربت لنا الاستدلال مو قلت أنه يوجد بينهما تقابل؟ بينما على إنسان يستطيع يعني يتحمل مع أنه متأذي، هذا المورد ممكن لو مو ممكن؟ ممكن بلا ريب، لأن الأذية مفهوم متواطي لو مفهوم مشكك خلاص. إذن اجتمعت الاستطاعة مع الأذية، الفكرة صارت واضحة؟ فهنا نقول الاستطاعة مع الأذية، بعد شنو يجوز لو لا يجوز؟ ما ندري. الرواية قالت الذي يستطيع لا يقل حرام، الذي يتأذى، بينما نجد هو من جهة مستطيع ومن جهة متأذي، شنو حكمه؟ ما ندري. قدرت أوضح الفكرة؟ إذن الرواية عليها إشكال من هذه ماذا؟ من هذه الجهة. إذن إلى هنا بسبب صبرا، إذن بسبب هاتين الملاحظتين، بسبب هاتين الملاحظتين رفع الأعلام يدهم عن هذه الرواية. من جهة الملاحظة الأولى ما يقدرون يعممون إلى التقليم، ومن جهة أن الرواية تقريب الاستدلال بها أن نسلم بوجود مقابلة ما بين الأذية والاستطاعة، لكننا وجدنا بعدم وجود مقابلة ما بين الأذية وبين الاستطاعة. لبيان هذه الملاحظة الثانية، هذه الملاحظة الثانية، شنو الملاحظة الثانية؟ وانتهينا إلى عدم التقابل. هذا الكلام من أين جئنا به؟ هذا الكلام يا أخوان وهو التفريق ما بين الاستطاعة والأذية من هذه الناحية التي شرحناها، قد ذكرت في كتاب الحج تقرير بحث الدامات للمقرر الآملي في الجزء الثاني صفحة 562، كذلك ذكرها السيد الخوئي رحمه الله في الجزء 28 صفحة 506، وذكرها السيد محمد رضا القلبايقاني في كتاب الحج في الجزء الثاني صفحة 262. خلي نقرأ كلام السيد القلبايقاني على هذه، واضح ما بين الأذية. يقول هنا جملتان متفاوتتان، في هاي الرواية ها كلامنا كله مع هذه الرواية. شو يقول؟ توجد جملتان متفاوتتان من حيث المضمون، فهل المدار في جواز القص وعدمه على الاستطاعة وعدمها فيحمل التأذي والأذى عليها؟ واضح. أيضا فيكون المعنى إذا تأذى بحيث لا يستطيع الصبر يجوز له القص، تأذى ولا يستطيع، أو يقال إذا استطاع بحيث لا يتأذى لا يجوز له القص. وأما هذا شاهدنا، وأما إذا استطاع مع التأذي، استطاع مع التأذي يجوز قلم الأظفار، هذا إذا أمكن الجمع بينهما بين الأذية. وأما إذا لم يمكن الجمع ما بين الجملتين، ما نقدر نجمع ما بين الجملتين ولا ترجيح لأحد الجملتين على الأخرى، لأنه استطاع مع الأذية، استطاع مع الأذية، الرجح من؟ ما ندري. فلا بد من الأخذ بالقدر إلى آخر كلامه. أنا أريد فقط أنقل ماذا؟ أنقل أن هذه الرواية يوجد عليها إشكال من ناحية أن الرواية تشتمل على مصطلحين الأذية والاستطاعة. مقرب الاستدلال قال الأذية يجوز، الاستطاعة لا يجوز. السيد الكلبيغاني رحمه الله يقول في بعض الموارد استطاعة وأذية يجتمعان، شو نسوي؟ يقول ما ندري. أذية شو نسوي؟ يقول ما ندري. إيش قالوا على الرواية هسه؟ أنا شنو مكلبين بهالرواية؟ خلي نعيفها وندور على رواية أخرى. فكرة صارت واضحة؟ بس هذا الكلام خلي نطلع من العبارة. يقول ومع القصور، خلوا خط تحتها. شنو يعني مع القصور؟ يا كلام.
أنا أوجد فرد يكون أيضا من صفية
قصور وتشمل التقليل،
هذا الأول. الثاني التقابل، خلص المصنف هاي كلمتين يشير إلمن إلى هاتين الملاحظتين، وبسبب هاتين الملاحظتين تركوا رواية معاوية بن عمار. ها شيخنا واضحة الفكرة؟ وين ندور؟ ندور لنا رواية ثانية. ووجدنا بحمد الله تعالى ومع القصور يمكن التعويض بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. شنو يحتاج تقريب الاستدلال هنا أخوان؟ لو ما يحتاج، واضحة جدا بناء على هذا الكلام. إذن هنا نقول بناء على هذه الرواية تنحل ماذا؟ تنحل المشكلة. نكمل. يقول والمراد من الأظافير ما يشمل البعض ولا تختص بتقليم المجموع، حتى لو أظفر واحد من عشرة هو كافي. واضح. إذن إلى هنا أثبتنا برواية زرارة حكم المشهور. شيخنا واضح السؤال لو أعيد؟ شيخ محمد لمن جبنا رواية زرارة؟ زين خلنا نقراها من جديد. من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. الرواية ذكرت من؟
والقص.
ها وهي ردين عليك. إذن ذكر التقليم لا يحتاج إلى ذكر القص، أما ذكر القص
لازم يذكر التقليم.
صح أم صحيح؟ فإذن مشكلة أنه إلغاء الخصوصية وهذا أمر تعبدي، الحمد لله استغنينا عنه لو ما استغنينا، وهي ما بيها مشكلة شنو؟ ما بيها مشكلة أذية واستطاعة وكذا وهذه. إذن من قلم أظافره لا شيء عليه نسيانا، وعليه شيء إذا ارتكب متعمدا. إذن هذا الدليل يدل على أصل حرمة التقليم والقاص. فكرة صارت واضحة؟ يقول: وأما استثناء حالة الأذى فلصحيحة معاوية. ها هي رجعنا له، بس بهذا اللحاق وبالأولى الأذية، وبالأولى تدل على الجواز في حالة الضرر. إذن من هنا نفهم وجود مقابلة بين الأذية وبين الضرر، مقال أولوية. إذن هما واحد الأذية والضرر لو اثنين؟ اثنين. هسه لا تدخلني بالمنطق، اقول اكو مقابله ولا ماكو مقابله؟ اكو مقابله. ها الضرر
يشمل النقص الذي يقع في البدن والمال.
زين زين، والاذيه
واحد
لا، الاذيه قد يضرب على اظفره ولم يقطع منه شيء، ما انكسر، انضرب بس ما انكسر الاظفر مالته. هسه شنو ما شايفين جوه الاظفر مرات يصير اسود وما ادري شنو، يتاذى ولا ما يتاذى؟ بس ما انكسر من عنده شيء. بينما هذه اذيه، اما الضرر مثل ما عرفنا سابقا نقص في المال، نقص في البدن. فاذا اذا صحيحه معاويه اثبتت جواز القص مع الاذيه فمن باب اولى يثبت القص مع الضرر. الفكره صارت واضحه؟ زين، مضافا الى امكان التمسك بقاعده نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار. زين، ليش المصنف جاب لنا مضافا؟ هو كافي، جبت لنا صحيحه معاويه وجبت لنا بعدين بالاولى، هسه ضفت لنا الى امكان التمسك بقاعده نفي الضرر. ليش؟ هو هذا، لأننا إلى الأخوان قضية الأولوية تحدثنا حولها بما لا مزيد عليه، وكل ما تجينا أولوية لابد أن نحدد أنها أولوية عرفية أو أنها أولوية عقلية. إذا أولوية عقلية بلا ريب الله يصح ماذا؟ صح لا صحيح؟ أما إذا أولوية عرفية يصح لنا التعميم. الارتماس غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.